بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقبل الله منا ومنكم مرة أخرى، وكل عام وأنتم في صحة ونعمة وعافية، وهذه الأمة في خير في دينها وفي دنياها إن شاء الله، وإخواننا المستضعفون من أهل الحق في كل مكان في نصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نصرتهم وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم آمين. طيب، هذا المجلس الثاني من مجالس الإجابات عن أو الإجابة عن أسئلة سورة طه من سلسلة من أحسن القصص. المجلس في تعداده هو المجلس الثاني والثلاثين أو الثلاثون، لأننا كان لدينا 30 مجلسا في رمضان، ثم مجلس بعد رمضان وهو كان 31، والآن نحن في المجلس الثاني والثلاثين. طيب، المرة الماضية أتينا على الأسئلة اللي كانت من مجموعة الرجال، أتينا عليها كاملة إن شاء الله، وبدأنا بأسئلة من مجموعة النساء، وهي الأسئلة اللي كان حظها أو عددها أكبر. قبل أن أبدأ بإجابة الأسئلة، أود بس الإشارة إلى أمر ذكرته المرة الماضية وشعرت بأنني ربما أود أن يعني أن أوضحه أكثر. في قضية السؤال الذي جاء عن أنه أبنائي يسألون الطاغية الفلاني هذا إذا تاب يعني الله يرحمه يدخل الجنة إلى آخره. طيب يا جماعة، مرة أخرى أنا قلت هذا الكلام لكن أؤكد عليهم، الكفر هو أكبر جريمة، لكننا للأسف لم ننشأ على ذلك. عندما تمركز الإنسان حول الإنسان صار بالنسبة لنا القتل والظلم فوق الكفر، مع أن الكفر هو أكبر ظلم، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لكل ما يتعلق به مما يترتب على الكفر. فإذا تاب الإنسان عن الكفر، إذا آمن الإنسان لا يسقط هذا حقوق العباد، ولكن على الأقل يرجى له الجنة. لكن كما أقول نحن لم نعتد على ذلك. طيب، الأمر الآخر من الأمور اللي بقيت في نفسي أني ينبغي أن أعلق عليها، ألا وهي الكافر ما عملنا تجاهه؟ ندعو له بالهداية ونحاول أن نوصل له الحق ونحاول أن نوصل له الخير. قاوم طغى تجبر كذا، لكل حالة خصوصيتها، لكن الأصل في أننا نرجو للجميع الهداية، للجميع. طيب، ولو أمكننا أن نرجو لإبليس الهداية يعني لما لم نكن نعلمه عنه مثلا مما وعد الله به أو أوعده الله به، لرجونا لإبليس الهداية، ولكن إبليس معلوم عندنا بأنه توعده الله بالهلاك والخلود في العذاب. فما عدا ذلك ينبغي أن ينظر لكل حالة بخصوصيتها. فرعون لما كان موقف موسى منه، نوح لما كان موقفه من الكفار، لكل حالة خصوصية. وكما قلنا الأنبياء أولا وآخرا يعني يفعلون ما يوحى إليهم به، أو على الأقل إذا فعل فعلا اجتهد فيه ينزل الوحي ليصحح هذا الفعل، ونقتدي نحن بعدهم بما صحح لهم فبهداهم اقتده. هذا فقط كان أمر سريع. وبالتالي أولادي سألوا عن فلان الفلاني لما يقتل، الصهيوني هذا لو أسلم بعد يوم خلاص يغفر له كذا. أنت اللي عليك أن تدعو له بالهداية، وأن تعين على إيصال هذا الخير له، وأن تدفع السوء عن نفسك وعن غيرك من أي أحد، كافر ولا غير كافر، حتى المسلم تدفع أذاه عن نفسك. ثم إذا طغى وتجبر وأمكنك أن تدافع عن نفسك، وحتى لو كان في هذا الشيء من الإضرار به، لأنه أنت من حقك أن تدافع عن نفسك وعن دينك وعن عرضك، عندها نقول هذا الفعل لإضراره بالناس، محاولة أذى الناس، القتل، الشر، هذا له حكم، وأن يكون كافرا له حكم آخر. أما أن يكون كافرا ثم يؤمن، أو أن يكون مسلما عاصيا وقد آذى غيره فلا نحب له الاهتداء، أنا أشعر أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة أنفسنا حقيقة. هل هذا يلغي رغبة الإنسان في أن يكون له الحق في أن ينتصر؟ لا يلغي. لا، الوسطية أعرف أنها فيها شيء من الصعوبة، ولكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وغمسة واحدة في الجنة تنسيك كل هذه الدنيا وما فيها، وكذلك والعياذ بالله في النار. طيب، سآتي الآن أو يعني سنكمل ما بدأناه من الأسئلة. توقفنا عند سؤال أو أجبناه، الخوف، التوسط بين الخشية من النار وبنفس الوقت يقين بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، هذا أجبناه. سؤال: فأتياه فقولا إن رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أحيانا تقول السائلة: أحيانا يكون بإمكاني أو باستطاعتي أن أدعو، لكن الدعوة تكون مؤلمة ويشق علي جهاد نفسي مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الجامعة لكثرة انتشار المنكرات، أجد نفسي أستصعب الإنكار على كل من أقابل. طبعا طبعا، وهذا يعني وهذا أمر مما يسوء الآن، أن لا يعني مثلا سأتي إلى ما هو أقل من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني ما أقل من القول المباشر، إماطة الأذى، تمشي في الشارع. للأسف في بعض البلاد الغربية هذا الأمر لا يكون، لأنه في اعتناء والبلديات والنظافة الظاهرة والاعتناء بالدنيا ومظاهرها، سواء ذوقيا أخلاقيا ولا تجاريا أيا كان. طيب في بلادنا للأسف اللي مفروض أنه فيها نصوص وفيها كذا، أنا أحيانا أقول لو أن الإنسان حاول أنه وهو يمشي في الطريق أن يزيل كل ما يراه في الطريق من أذى ما راح يصل. للأسف نفس الشيء في الجامعة، في الأسواق، في فلانة متبرجة، فلان، هذول اثنين يظهر في يعني في ممارسة محرمة تجري الآن، يعني في خلوة غير شرعية حاصلة، في سب وشتم، في سب ذات إلهية، واحد مشغل فيديو. أنا لا أستطيع أن أنكر على كل، نعم نعم، الواحد بقدر ما يستطيع، ولا نريد أن يصل الأمر إلى درجة إما أو، يا إما انشغال بالآخر إلى درجة وسواس وقلق، لدرجة أنني يعني أنفر من قضية ليش يعني أنا أفكر في الإصلاح، وليش الله ابتلاني بأنني أكون أحاول أن أكون من المصلحين. مو بالضرورة، ليس إما أو. من ناحية أخرى، من ناحية أخرى، لا نريد أن نصل إلى درجة من البلادة التي توجب والعياذ بالله نوع من اللعنة، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا يعني ما وصل إليه كثيرون في أيامنا. فالإنسان يسدد ويقارب إذا أمكنه. قبل أيام حصل موقف بيني وبين، يعني كنت مع زوجتي في السيارة، وقفنا عند إشارة وإذ بمجموعة يعني صبية في العيد، يعني ممارسات سيئة، فمباشرة فتحت الشباك وناديت وحكيت معه، ثم يعني بعد أن يعني صارت الإشارة خضراء أوقفت السيارة ورجعت وكلمتهم. طيب في منهم هربوا وكذا، ما أستطيع فعله، أستطيع، لن أستطيع أن أفعل كل شيء، فلا تكلفوا أنفسكم أكثر مما تطيقون، فلعلك باخع نفسك على أثارهم شوي شوي. وأنا أظن أنه هنا صدق النية سيكتب لكم به أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، أعلم أن هناك شروطا للأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لا أستطيع تقييم المواقف بشكل جيد، هل يجب عليه الإنكار؟ طيب، بعض التفاصيل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وفقه الدعوة فيها ستأتي في مجالس تتعارفوا إن شاء الله، التي ستبدأ بعد أسابيع من الآن، لأننا بقيت لنا بعض المتعلقات بمجالس ونفس قبل رمضان ننهيها إن شاء الله، ثم سيكون عندنا يمكن أسبوع أو أسبوعين، ثم سنبدأ بمجالس لتعارفوا، وعندها سنتكلم عن فقه الدعوة وكثير ما يتعلق بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، آمين آمين. طيب، شكر الله لكل من يرسل يشكر يدعو، فأسأل الله أن نكون يعني عند حسن الظن إن شاء الله. طيب، في أخت تسأل عن سورة مريم وليس عن سورة طه، وأظن أجبنا عن شيء من هذا في يعني في المجالس. كيف نوازن بين القوة والحياء؟ الحياء باختصار هو خوف النفس من أن تفعل ما لا ينبغي لها أن تفعله، هذا لا علاقة له، لا يناقض القوة. إحنا ارتبط عندنا الحياء بالخجل، الخجل شيء ويدل عادة على شيء من الضعف، الحياء ممدوح محمود مطلوب مأجور، والقوة جزء منه. يعني أنا بكل حياء، ودائما أجيب هذا المثال، مش أنا قصدي، كان في عندنا مثال في الجامعة، أخت لا أزال أذكرها في كل مجلس تأتي فيه هذه يعني قضية موضوعات الحياء وما يتعلق به. كانت لدينا زميلة في الجامعة، عندما تحدثنا بحياء لدرجة أننا نحن كرجال نستحي، نحن الذكور نستحي، من حيائها، ومع ذلك قوية مبادرة تبارك الله مجتهدة. المرضى يعني كانوا يعني يقيمونها تقييما إيجابيا جيدا، لا علاقة لهذا بذاك، يعني لا تناقض هنا، لا أقصد لا علاقة، لا علاقة تناقض أو علاقة سلبية بينهما، لكننا اعتدنا على الانشغال بما يقوله الناس وتقييمات الناس وكثير من الأعراف والعادات التي دخلت إلى الدين وشوهت كثيرا مما هو من صحيح الدين. ولذلك أنا أنصح الأخت السائلة وغيرها أن تقرأوا سير النساء أمهات الأنبياء، سير واحدة مثل مريم، خديجة، فاطمة، عائشة، أمهات المؤمنين، الصحابيات، المحدثات، الراويات، العاملات. سترون أن ما نعرفه نحن عن المرأة والتوازن بين الأنوثة والحياء والقوة شيء، وبين ما هو بين الإفراط والتفريط في واقعنا شيء آخر. هذا والله أعلى وأعلم. آمين آمين آمين. طيب، ما الفائدة للعرب بأن يعرفوا بأن حروف القرآن حروفهم مثل ألف لام ميم وأنها من عندهم؟ ما المعجزة وماذا؟ طيب، أول قضية، ما الفائدة؟ دائما أي شيء يتعلق بأعمال أو أفعال، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى التي فيها قدر كبير من الغيب، نقول الله أعلم بمراده. ولكن مسألة الحروف، عندما يكون لديك شخص يرى أنه متمكن من صنعة معينة، طبعا هذا واحد من الأوجه التي يتحدث فيها العلماء، بمعنى هل القضية فقط للإعجاز؟ هذا رأي من الآراء وليس كل الآراء، وهنالك من يرون أنه لا، القضية ليست تحديا للعرب. ولذلك نحن نقول هنا ينبغي أن يسلم الإنسان. لكن لمن يقولون بأن هذا شيء من الإعجاز، هكذا يفهم الأمر. أنا عبد الرحمن ذاكر أقول بأن صنعتي النفس الإنسانية، صنعتي فهم تصرفات النفس الإنسانية، سلوك النفس الإنسانية، كيف تتشكل النفس الإنسانية، كيف يمكن للنفس الإنسانية أن تطمئن وتسعد. أدعي أن هذه هي صنعتي التي أتقنها. طيب جميل، يأتي شخص فيقول لي طب جميل، ها أنا آتيك بنفس طيب وألقيها بين يديك وحاول أن تفهمها لي. سأرى لحظة شوي، يعني هو جاءني في ملعبي وفي ميداني اللي أنا أزعم أنني يعني أبوه وأمه، كما كان يقول العربي اللي مع الأصمعي، أنا أبوه وأمه في الشعر، يعني في القصة. العرب يقولون إنه اللغة لغتنا، ونحن الذين نستطيع أن يعني نصنع بهذه الحروف ما يعجز عنه الآخرون. ومن يعرف بلاغة العرب، بالمناسبة لا يعرف قيمة إعجاز القرآن البياني إلا من يفقه لغة العرب. يعني من الأشياء المضحكة المبكية أن نرى بعض من يتقن الإنجليزي والإسباني والفرنسي والكذا، ويتقن لغة أفلام هوليوود ومسلسلات هوليوود والكوري ثم يأتي ليشكك في مسألة بلاغية، أو أنا مو فاهم طبيعي، لأنك لا تعرف الصنعة، لا تعرف الصنعة. كمن يستخف مع فرق تشبيه، يا أخي مغلبيننا، إيش الـ AI والتكنولوجي والكذا، إيش هذه؟ في حين من يسمع هذا الكلام من أهل الصنعة، من أهل البرمجة، يقول له أوه هذا عالم أنت لا تعرفه. أو شخص مثلا يأتي لينتقص من المعمار والهندسة المعمارية، أو شخص ينتقص مثلا من التشريح، تشريح الجسم البشري. اللغة العربية لغة عقل ولغة بيان ولغة بلاغة ولغة صور بديعة جمالية. يأتي القرآن فيقول هذه الأحرف هي الأحرف التي لديكم، هل تستطيعون أن تشكلوا من هذه الأحرف ما تناقضون وتعارضون به القرآن اللي بين أيديكم هذا؟ إن ادعيتم أنه من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، أو ممن يعني مما جاء به من الأساطير الأولى أو شيء من هذا القبيل، فإن لم يمكنكم ذلك ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. بهذا الفهم نفهم أن القضية وين الإعجاز فيها بهذا الرأي؟ أنه أنت لديك شيء مما تدعي أنه من صنعتك ومن قوتك ومما تتميز به، وأتيت لك بشيء، يلا افعل لي مما تظن أنك تتميز به شيء من هذا. طيب، طيب، قال ابن عباس عن السحرة: أصبحوا سحرة كفر وأمسوا شهداء بررة، أليس في هذا إشارة لاستشهادهم على يد فرعون ومقتلهم؟ نعم، إن صح الأثر كما هو بأنهم شهداء، وبالتالي صح أن ابن عباس علم عنهم ذلك، فمعناها أنهم قتلوا شهداء. هل هذا الدليل 100%؟ لا، لأن الأثر في صحته كلام، وما عندنا دليل أن ابن عباس أخذ قصة الشهادة أو استشهادهم 100%. ومع ذلك نرجو لهم أن يكونوا شهداء، طيب، سواء قتلوا في تلك اللحظة أو لاحقا، ولكن نأخذ العبرة من قصتهم. يقول تعالى: فقول له قولا لينا. وقال في حق فرعون: إنه طغى. ما السبيل لقول لين ونصح لأخي من أبي أكبر مني أرى أنه طغى بنعمة الله عليه، وقد اتجه لطريق الحبس باتباعه لشحرور ومن على شاكلته، حتى أن زوجته قد نزعت الحجاب، مع العلم أن العلاقة بيننا مضطربة ولا نتواصل إلا في الأعياد، وأن القطيع من جهتي بسبب. طيب، أولا مرة أخرى أقول، نحن في زمن كثر فيه الكبر، عندنا فراعنة كثر، معظما في الشارع فراعنة في قيادتهم للسيارات، وفي عدم احترامهم للطابور وللسير، وكثير ممن في بيوتنا وكثير ممن في أشغالنا فراعنة. الكبر من أكثر الأمور التي تواجه النفوس هذه الأيام وتصدها عن الحق. أقول هذا الكلام ليس مدعاة للتشاؤم أو دعوة للتشاؤم، ولكن حتى يكون لدينا شيء من المناعة النفسية والاستعداد، أن كثيرا من نفوس من حولنا لن تتلقى الأمر بسهولة. أمس زوجتي كانت تخبرني عن أمر، لدينا شخص في العائلة لا يتقبل أي شيء يأتي من عبد الرحمن ذاكر. ليش؟ قريب، قدر الله أن يجتمع هذا الشخص بأشخاص آخرين في وجودي، وإذ به يستمع لمديح هؤلاء بعبد الرحمن. عندها وعندها فقط قال: نعم نعم، عبد الرحمن يتميز بكذا وكذا وكذا. هذه طبيعة بشرية، يعني الناس أحيانا لا تحب أن تشعر بهذا الامتنان، طيب، لمن قد يكونون قريبين منها، يطلعون على يعني على تفاصيل حياتهم. ولذلك تجدون أحيانا بعض الأبناء لا يتقبلون من آبائهم وأمهاتهم ما يتقبلونه من معلم، دكتور، أستاذ، غريب. والجمل الشهيرة في هذا، معني يعني أتحفظ على بعض العبارات: لا كرامة لنبي في وطنه، مغنية الحي لا تطرب، أو شيء من هذا القبيل. هل هي قاعدة؟ لا. ولذلك أنا أكبر جدا النفوس التي تتقبل الحق من الدائرة المقربة، لأن هذا يدل على صدق حقيقي وعدم اشتغال كبير بقضية ماذا سيقول عني، يعني أنا في الآخر أخوي دلني على كذا، ابني دلني على كذا. طيب، نرجع مرة أخرى، نصيحتي للأخت السائلة ألا تنشغلي كثيرا طب كيف أنا سأحاول أن أوصل لهم. أصدق النية، ابقي على صلة طيبة، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. طبعا هنالك أحكام سنفصل فيها لما نتكلم عن الآخر وفقه الآخر ومراتب الآخر، يعني هل الآخر هذا هو مسلم قريب، مسلم بعيد، قريب كافر، قريب زنديق، في تفاصيل معينة، لأن الأحكام الشرعية مترتبة على ما الذي أظهره هذا الشخص لي في تعاملاته اليومية. القول اللين يعني أن نبقي على صلة طيبة، شخص فيه هذا الشيء من الكبر، أبقي على السلام عليكم، وعليكم السلام، كل عام وأنتم بخير، كيف حالكم يا جماعة، كيف أمور الأولاد، طيبون. طيب، متى يصل الأمر إلى درجة أنه لا، قد أصده صدا وأسمعه كلمة قد تكون شديدة؟ إذا تبجح بما لديه من باطل، إذا كنا نجلس في مجلس عائلي أو في مجموعة رقمية عائلية وألقى بكلام لم يحترم فيه أحد، أو مثلا أساء أو فحش بالقول، عندها قد يعني قد يكون الكلام شديدا ومع ذلك يبقى في حدود معينة. يا فلان إن كنت تجهل في هذا الأمر عادي تعلم ما في إشكال، يا فلان والله لا يعني لا أحب لك أن تضع نفسك في هذا الموضع، ترى هذا الموضع قد يضحك عليك بعض أبناء العائلة إذا سمعوا منك كلاما غير عقلاني وأنت تدعي أنك من الذين يعقلون وأنك تستمع للمثقفين والمتثقفين، شيء من هذا القبيل. هل ممكن أن يصل الأمر إلى درجة أن نقول له يا فلان ترى أنت بهذا تضع نفسك على حد الزندقة وعلى حد الفسق وعلى حد الكفر؟ ربما نعم ممكن يصل، لكل حالة خصوصية، المهم أن لا ننشغل بهم زيادة عن اللزوم لدرجة فلعلك باخع نفسك على أثارهم. طيب، وبالمناسبة يعني أحيانا رسالتي، وهذا يعني أكرر سنتكلم فيه لتعرفوا بتفاصيل إن شاء الله، بعض إخواننا وأخواتنا يعني لديهم شيء من الشعور بالنقص تجاه أمثال هؤلاء. يا أخي لما يعرض فكرته يعرضها ببلاغة وبقوة وكذا، وأبنائنا في العائلة معجبون به، شبابنا معجبون به، بنتي هذاك اليوم تقول طيب عمه فلان ولا خالته فلانة طيبين. ينبغي أن يكون لدينا اعتزاز بما لدينا، وأن نعلم الأبناء بأن ترى عليم اللسان هذا حذرنا منه منذ زمن، أن مجرد قدرة الإنسان على أن يسحرك بلسان معين، سحرت فرعون يعني خيل للناس من سحرهم، فينبغي أن نستشعر نوع من العزة، لأنني رأيت في كثيرين شيء من الشعور بالنقص تجاه أمثال هؤلاء. يغيظني فلان كيف أثر في شباب العائلة وأبناء وهو على باطل. بكل بساطة إذا كسب هؤلاء فهم سذج، وهنيئا له بهؤلاء السذج. علينا أن نقوي هؤلاء السذج ونقول لهم تعالوا نعرف الأمور بتعريفات صحيحة، ماذا يقول الله في هذا، ما هو التعريف الحقيقي لهذا، من أين نستقي العلم لنحكم على هذه الأمور، فنقوي الأبناء والبنات وأهل البيت حتى لا يعجبوا يعني بكل من هب ودب. طيب سؤال حول الإيمان بالقدر وتحديدا قال هذا فراق بيني وبينك. طب هذا سورة الكهف. طيب 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 حدث نقاش في إحدى المحاضرات في الجامعة أن المرأة تفقد القدرة على الإنجاب بعد عمر معين. أولا قضية فقدان القدرة على الإنجاب بعد عمر معين هذا ليس أمرا حتميا 100%، علميا نتكلم. نعم تقل النسبة بشكل ظاهر بعد فترة، لكن لدينا حالات استثنائية نادرة أن الإنجاب يحصل في وقت يعني متأخر من حياة المرأة على أي حال. طيب فقالت الدكتورة إنه لذلك أقول لكم نحتاج أشخاص متخصصين فعلا في الدين وفي العلوم الدنيوية التي تدرس هذه الأمور حتى يساعدونا نعرف ما الحكمة من هذا الأمر. طيب يساعدونا نعرف ما الحكمة من هذا الأمر، لا أنا هنا أختلف مع الدكتورة. الحكمة عند الله. قضية أن تكون المرأة يعني هل نحتاج فعلا شخص يتمكن من العلم بالبويضات وبالأرحام لا، نحن نحتاج ناس يفقهون الدين، يفقهون الدنيا بالدين. بمعنى عندما نختزل المرأة بقضية الإنجاب هنا ستكون لدينا معضلة، لكن المرأة ليست هذه مهمتها فقط، هذه واحدة من المهمات. وعندما نفقه أن المرأة واحدة من أدوارها الزواج، الإنجاب، التربية، وعندها مهام أخرى أنها أمة لله، أنها أشياء، وأنها عندما تقوم بهذا الدور تقوم بهذا الدور وتحتاج له فترة معينة، فربما بعد أن تؤدي هذا الدور يقول الله سبحانه وتعالى أديت دورك، الآن ارتاحي لأشياء أخرى. أما الرجل الله سبحانه وتعالى أراد له أن يبقى في حالة إنتاج مستمرة لقدرة لبنيان لشيء فضله على المرأة بتكوينه. ما الحكمة التي من أجلها فعل الله سبحانه وتعالى؟ لا أعلم. لماذا أقول لا أعلم؟ لأنه سيأتيك بكل بساطة شخص يقول ألم يكن لله سبحانه وتعالى أن يجعل المرأة أيضا تستطيع أن تنجب إلى حد 100 سنة؟ طبعا ممكن، لا يعجزه شيء. لماذا؟ لا أعلم لا أعلم. لماذا جعلها تتوقف عند حد معين؟ لا أعلم لا أعلم. هل ربما لأنه يريدها أن تنشغل بأمور أخرى لتكون سندا للرجل في أمور أخرى؟ الله أعلم ما عندي يعني كما أقول دائما عندما أسأل أسئلة متعلقة بمسألة غيبية، أنا لست إلها ولم أكن في ذات الله جل في علاه وسبحانه وتعالى في تلك اللحظة التي قرر فيها أن يفعل، لا أعلم، أنا عبد أسلم بحدود عقلي. طيب لكنني سمعت للداعي الفلاني وللمفكر الفلاني وللدكتور الفلاني أن من حكم الله في كذا، نقول نعم هذا ربما استقرأ أن طبيعة المرأة، يعني مثلا من اللي جاءوا على ذهني الآن دكتور المسيري رحمه الله، طيب استقرأ أن الغرب عندما يحاول تسليع المرأة يخرجها من أدوارها التي أرادها الله سبحانه وتعالى وفسر تفسيرا طيبا، لكن هذا استقراء نفس بشرية محدودة قاصرة في حدود ما علمته، هل هذه هي الحكمة؟ الله أعلم. على أي حال أنا ما أدري إيش علاقة هذا بالقضاء والقدر، أكمل السؤال. تقول التي تدرس هذه حتى يساعدونا نعرف ما الحكمة، النقاش اشتد من قبل الطلاب، طبعا هذه من الأشياء السخيفة في الجامعات، بعض المدرسين ولا أعني الدكتورة هنا، لا أعرف هذه الدكتورة لكن لأنني رأيت هذا في الجامعة لما كنا في الجامعة، بعض الدكاترة لا يتقي الله يمكن حتى في ماله، يأتي يضيع معظم الوقت في المحاضرة بإلقاء أمر معين وفتح باب نقاش ويستمتع لهذا النقاش بين طلاب أحدهم لا يعرف أحكام الطهارة والصلاة، طيب وهي لا تعرف ما المطلوب منها كأنثى مسلمة، ثم يبدأون كل يتقيأ على طاولته جهالاته، طيب والدكتور مستمتع يلا عملنا ضجة، وكرنا لا أتكلم عن الدكتورة هنا لكن هذا يعني ذكرني بأشياء كنا نراها في الجامعة. على أي حال اشتد من قبل الطلاب حول أنه لا يجب أن نسأل لماذا وأن الله خلق كل شيء بقدر وأنه لا يجوز الاعتراض على قضاء الله، أنا لم أفهم أن الدكتورة اعترضت، والسؤال عن الحكمة ليس محرما، التسخط والاعتراض هنا اللي في إشكال وفي حرمة. على أي حال الدكتورة قالت نحن لا نعترض نحن نريد أن نفهم، صحيح. السؤال هل هذا فعلا مما يمكن إيجاد إجابة عنه؟ لا، أزعم بأن الأمور التي الله سبحانه وتعالى جعلها في الكون مما لا يعلم حكمته إلا هو يكاد يستحيل على الإنسان أن يصل، لكن ممكن أن تتفتق بين الحين والآخر في الزمان، في مسيرة الإنسان في العلم، في التطور، في التأمل، في زيادة الإيمان، مجموعة عوامل تجتمع فيرى الإنسان الأمور بمنظار مختلف عما كان يراه من قبل، لكن بالطريقة اللي مطلوبة أن نصل إلى كنه مراد الله سبحانه وتعالى، أنا أزعم أنه هذا أمر شبه مستحيل، لم يكن مستحيلا. أهلا وسهلا. طيب ذكرت أن هناك فيديو يقدمه شخص على يوتيوب يقول هناك كثير من الأشياء التي تفعلها المرأة في بيتها، فهل يمكن أن تقول؟ طيب راح أكتب عندي، ما أريد أن أذكره الآن، سأكتب عندي مقطع أعمال المرأة البيتية، أي كتبته عندي. طيب قالوا لأنه أثرك على ما جاءنا أيضا حول سحر فرعون، كيف نوازن بين كون ما يصدر عن المصدر متصدر محسوب عليه وما قد يقبل من شخص عادي لا يقبل منه وبين مخلوقيته التي تستلزم وقوعه في الخطأ؟ طيب جميل. متصدر سحر فرعون متصدرون، طيب داعية متصدر، كيف نميز بأن هذا من نتوسط في فهم بأن هذا بشر يخطئ ويصيب، ومن ناحية أنه عليه أن يحسب حسابا لما يقول، لأن هذا من شأنه ربما أن يفتن الجمهور أو أن يضر بالجمهور. جميل. السؤال ليس سؤال واحد، سؤالان، لأن هنالك سؤال متعلق بالشخص وما يصدر عنه منه هو وكيف يرى هو نفسه، وهنالك مسألة متعلقة بالجمهور. كيف يعني؟ عبد الرحمن ذاكر متصدر، عندما أقول شيئا أنا ينبغي أن أحسب حسابا لما ينزل معي قبري وألقى به ربي، هذا أنا، فأحاول قدر الإمكان أن أجتهد وأسعى في أن ما يصدر عني لا يفتن نفسي ولا يفتن الآخرين، هذا أنا من جهتي أنا، وبالتالي إذا رأيت في نفسي قدرة على الكلام وغلبت المصلحة عندي المفسدة ورأيت الناس يفقهون عني ما أقول. إذن هنا وجب علي أن أقول، لكن وجدت أن كلامي لن يفقه كما هو، وأن ليس لدي البيان الكافي، وأن وقوفي الآن مثلا في وجه طاغية معين ولا كذا قد يحدث فتنة، وأن مفاسد ما أفعله قد يكون غالبا على المصلحة، إذن هنا ربما أتوقف. طيب، المصلحة تغلب والكذا، ولكنني أخشى على نفسي بأنني قد أفتن في ديني، وربما أعرف من نفسي ضعفا أن هذا الطاغية إذا وضعني على محك ألم معين أو كذا ربما أضعف، فأقرر أن لا أتكلم ولا أعطي رأيي في أحداث غزة، ولا أعطي رأيي في تخاذلات الحكومات العربية، ولا أعطي رأيي في الحاكم اللي أنا في دولته، ولا أنا أعرف من نفسي ذلك، فربما أصمت. دور الجمهور أن لا ينشغل بالحكم على المتصدرين إلا إذا ظهر من هذا المتصدر تناقضا فجا، كلاما فيما لا يسع المسلم جهله بجهالات، خطأ فيما يعني كما يقال فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، طيب تخاذل شديد إلى درجة أنه أصبح من أعوان الظلمة قولا واحدا. نعم، هنا يتوقف الجمهور ويقول إيش هذا، حسبك، ماذا تفعل؟ وعندها للجمهور أن يقرروا أن لا يتابعوا فلان. أما أن يتحول المتصدرون إلى فاكهة المجالس وغيبة أهل الأهواء وأهل الفراغ، شفتوا الشيخ الفلاني ماذا فعل، شفتوا الدكتور طلع كذا، ويعين على ذلك للأسف كثير من المشاهير المتصدرين. اليوم بعد الفجر كنت أشاهد بعض المقاطع، واحد يعني بعمامة ويتبع مؤسسة معينة ويتكلم كلام، يعني الله يعين الجمهور، الله يعين الجمهور، ومشاهدات عالية. طيب، فإذا المسألة ليست مسألة سحرة فرعون أو المتصدر، هنالك متصدر وهنالك جمهور. المتصدر ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر ليس سهلا. أقول دائما الفتنة التي مرت علينا مع بعض المتصدرين المخالفين لنا في مركز مكاني وغيرهم، كنت أقول دائما نحن في عالم رقمي الذي يظن أن القضية سهلة كأنها مجلس مغلق، يا فلان ترى الأمر كذا وكذا، يا فلان القصة وما فيها أننا حصل معنا كذا، وفلان لم يتق الله فينا وافترى وبهت، طيب وفلان استعجل ونشر منشورا مع أنه كان يقول غير ذلك وراء الكواليس. المسألة لم تعد مجلسا خاصا. ما قلته الآن للتو، في لحظات ربما شاهده الآن شخص في أستراليا وشخص في كاليفورنيا، طيب فما عاد من الحكمة أن يظن البعض أن كل ما يقال ينبغي أن يقال، كل ما يعلم ينبغي أن يقال. لكن أيضا طيب، وحق الناس وما نظنه أن الله سبحانه وتعالى قد يسألنا عنه من إحقاق الحق ومن نصرة أهل الحق، الموازنة ليست سهلة، الموازنة ليست سهلة. لذلك من أكثر ما أدعو به لنفسي ويعني أدعو الناس أن يدعو به، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعلنا ألسنة ناطقة بالحق، لا تفتنا في أنفسنا ولا تفتن الجمهور بنا، لأن المسألة مو سهلة. وادعو لنا بذلك، الله المستعان. طيب بس في شغلة في السؤال، وكيف نوازن بين مخلوقيته التي تستلزم وقوعه في الخطأ؟ نعم، ينبغي أن نعلم أن المتصدرين وكل واحد دون الأنبياء، بل الأنبياء وقعوا في صغائر، كل واحد دون الأنبياء سيصدر عنه خطأ، هذا ينبغي أن نعلمه. أما أن نقع في تعظيم وتقديس إلى درجة أننا لا نقبل أي خطأ من أي إنسان، لذلك أقول اقرأوا السير. اليوم كنت أقرأ سيرا لعلماء الحديث، مواقف حصلت بين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسيت الشخص الثالث. المهم لما تقرؤون تقول أوف، هذا المحدث جرى منه كذا، نعم جرى منه كذا وغضب، ويعني وصدر منه فعل لو رأيته من شخص عادي تقول معقولة، نعم. لكننا للأسف لأشياء كثيرة دخلنا في وهم كمال في نظرتنا للشيوخ، ويقع في هذا كثير من المتصدرين للأسف، الذي يحرص على أن لا يصور إلا بكاميرا فل اتش دي، مش عارف 4K، الاستوديو دائما يلمع، فأنت تظن أنه هذا الإنسان هذه حياته، لا وأنا أزعم أن هؤلاء يعني يساهمون في إنشاء جيل هش، جيل ضعيف، سرعان ما ينتكس عندما يصدر من هذا الشخص خطأ، بمجرد أنه ينتقده انعمل له بلوك، طردوه من المجموعة، جمدوه من الجماعة الفلانية. طيب، فينتكس الإنسان لأنه كان يظن أنه يتعامل مع ملائكة، الله المستعان. طيب، سؤال: ذكرتم في مجال السابقة إمكانية جعل اليوتيوب بدون اقتراحات أو إعلانات، ممكن الطريقة؟ يعني طيب راح أضعها عندي، يوتيوب بدون إعلانات. طيب، يعني هي هذه موجودة على الإنترنت، لكن إذا أمكنني أن أخصص لها منشور معين لا بأس. طيب، فوائد فوائد فوائد. طيب، سؤال: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قريبتي 10 سنوات شخصت اليوم بمرض سل نشط، بالتالي ستمكث في المستشفى أيام عديدة، وقالت بأسى هذا أسوأ عيد سيمر علي، كيف أعلمها ترضى؟ جميل، حلو هذا السؤال، هذا السؤال جيد، مع أنه طبعا التفافة على أنه جاءت بآية، ما أدري إيش العلاقة المباشرة، لكن على أي حال، أولا علميها أنك تتعاملين مع الرحمن الرحيم الذي يعرف ما تفكرين فيه قبل أن تفكري فيه وما تقولينه، وإذا صدقت نيتك مع هذا الرحمن الرحيم فقد تتفوقين وتسبقين من هي صحيحة جسدا، ما عندها أي مشكلة، لاعبة ماراثون، رشيقة الجسد، تذهب إلى المدرسة والجامعة وعندها شهادة أكاديمية، لكنك قد تكونين عند الله سبحانه وتعالى متفوقة على هؤلاء. المهم، المهم أن تحسني ربطها بالله سبحانه وتعالى. هنالك مواد منتشرة على الإنترنت بعنوان حسن الظن بالله. طيب، حسن الظن بالله، مسألة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن نأتي إليها من تعريف، بداية بتعريف الناس بمن هو الله. هذه الفتاة اللي 10 سنوات سأليها من هو الله، لا تعرف، ممتاز، ابدأي من هنا، تعالي نعرف من هو الله. سلسلة أسماء الله الحسنى التي تقدمها إحدى الأخوات بطريقة يعني كرتونية لطيفة لأبنائها جميلة جدا، عرفيها من هو الله، اربطيها بأن الله أولا. هنالك مادة 10 سنوات ربما لن يعني لن تكون من السهل عليها أن تستوعبها 100% ولا حتى قريب من ذلك، لذلك جيد أن تريها يعني بصحبتها، اسمها الله ثم النفس الآخرون، الله ثم النفس الآخرون، أنصحك بها. المهم عرفيها من هو الله، عرفيها أن مقامها الحق هو مقامه عند الله سبحانه وتعالى وليس مقامه عند الناس، وأن الإنجاز وأن السعي وأن الامتحان الحقيقي هو ما ستكون نتائجه أمام الله سبحانه وتعالى، وليس بالضرورة ما يعده الناس الآن المعيار الجسدي، معيار الصحة، لا لا، هذا ليس هو المعيار. هنالك روح في داخل هذه الفتاة 10 سنوات ربما تكون أعظم وعملاقة أكثر بكثير من كثيرين ممن تظنهم هم على خير حال لمجرد أن الصحة الجسدية أو أنها تتحرك أو غير ذلك. هذا والله أعلى وأعلم. طيب، طيب، آمين. سؤال: لا تمدن عينيك، كيف أتخلص من المقارنات المرضية التي تؤذيني وتفسد علاقتي بزوجي عندما يتعامل مع إناث سواء في العمل أو العائلة، أعتقد بأنهن أجمل وأذكى مني. أولا، هنالك من هو أجمل وأذكى منك بداية، يعني حتى بس نريح حالنا. طيب، محاولة أن تري نفسك الأفضل هذه بحد ذاتها إشكالية بدأت عندك أنت قبل أن تنتقل إلى الزوج، هذه بداية. طيب، سأتي إلى موضوع الغيرة. الإشكال الأول هو أننا نريد لأنفسنا أن نكون الأفضل إيش دنيويا، لا مو بالضرورة. قبل قليل كنت أتكلم عن جسد وروح، وإنسانة مريضة في الفراش وإنسانة صحيحة وكذا. مسألة أنني أريد أن يراني زوجي الأجمل والكذا، أنا أطلب طلبا صحيح هو الشهوة موجودة عندي طيب، لكنني أطلب طلبا أعلم يقينا أن النفس الإنسانية إلا إذا من الله على زوجك بحالة رضا واكتفاء عالية جدا، ما عدا ذلك الأصل بأنه من الطبيعي أنه إذا وقعت عينه على إنسانة هنالك مقومات موجودة عنده للجمال، معايير موجودة عنده، قد لا تكونين أنت متفوقة عليها، بل وقد يكون هنالك من أعمال اليوم والليلة وأدوارك اللي بارك الله لك بها ما تجعلك لا تقارنين دائما، أو لا يعني تصلين إلى أن تقارني بواحدة عملها يوميا أنها تلعب رياضة 8 ساعات وفوتوشوب لتصور فيلما معينا ولا إعلانا تجاريا معينا، فقد يقع نظر زوجك عليها فيراها في تلك اللحظة بهذا المعيار أجمل منك. طيب كيف سنعيش مع هذا الأمر إذا أردنا لنفسنا أن نكون دائما لا قل لي أني أنا دائما الأجمل. أنت تطلبين طلبا، وهذا سنأتي عليه في مجالس ألباء الزواج، أنت تطلبين طلبا سيضطره أحيانا للكذب عليك، وأنت تعلمين في داخلك أن أنا عارفة نفسي أنا مو أجمل من فلانة، طيب فلانة أذكى مني في هذا الشأن، طيب طبيعي اختلاف، المهم أنك أنت تؤدين دورا وتسدين ثغرا في ذلك المكان، مطلوب منه هو أن يتقي الله فيك في هذا الثغر وأن يعطيك حقك في توصيفك الحق في هذا الثغر. أما محاولة أني أنا أكوش على زوجي وأكون كاملة مكملة وأن لا ينظر إلى غيري، أنت تطلبين من البدء طلبا ليس ممكنا، مو سهل، بلاش كلمة ليس ممكن، ليس سهلا، إلا إذا كان الرجل مشغولا بأمور ويعني اهتماماته غاياته أهدافه رجولته وجهها توجيها لا يجعله ينظر إلى ذلك الشأن بسهولة، هذا نادر. ومن نعم الله على الزوجة أن يكون زوجها ممن فعلا لا يرى غيرها، هذه نعمة. طيب ولكن متعلقة به هو بشيء من الله عليه ليس بها هي. أما قضية أنك تحاولي تعملي كل شيء حتى تملئي عين الرجل، هذه المجاهدات اللي ترهق الزوجة لمحاولة أن تصل إلى هذه المرحلة، أنا أظن أنه لو وضعت الطاقة في مكان آخر أفضل. طبعا أكيد هناك خصوصيات، بمعنى طيب لا أنا أرى من زوجي فعلا أنني إذا فعلت معه كذا أموره تهدأ ويعني يلم نفسه شوي ولا يطلق عيني، نعم إذا رأيت ذلك فهذه حالة ينبغي أن تحاولي فيها، ولكن البدء بأن تريدي لنفسك أن تكوني الأذكى والأجمل، لا. هرموناتك، طبيعتك، الجسم، الأشغال، المشقة، مجرد الانشغال بأنني أريد أن أمتلك زوجي، هذا في حد ذاته أنت تبدأين بداية خاسرة لنفسك أنت. الآن نأتي إلى قضية كيف أتخلص. طفي الفيسبوك، طفي التيك توك، طفي الإنستغرام، العالم الوهمي هذا، يعني حاولي قدر الإمكان أن تنشغلي عنه، انشغلي بحياتك اليومية، اسعدي بما لديك. الرجل طالما قال كلمة طيبة اقبليها، لا تطلبي منه أكثر مما يستطيع أن يحبك به، لغة حبه إذا كانت مفهومة لديك اقنعي بها وارضي بها، لا تطلبي أكثر من ذلك. انشغلي بمقامك عند الله، بقيامك بدورك تجاه نفسك ثم تجاه زوجك ثم تجاه أبنائك إذا كان هنالك أبناء، هذه أشياء كثيرة ستشغلك عن مجرد متابعة كائن مخلوق على وجه الأرض اسمه زوجي، يا ترى أنا الأولى عنده لمو أنا الأولى، يا ترى اليوم أعجبته مخلوقة أخرى على وجه الكرة الأرضية غيري أنا من 8 مليارات هدول، يعني ولا تمدن عينيك، سبحان الله. طيب كيف لو هو أن لا يقارن، هذه مشكلته مو مشكلتك، مو أنت اللي تسألي، هذا السؤال هو الذي ينبغي أن يسأله، لا تنشغلي به هو عنه هو، هذا أمر المهم أنت أن تفعلي ما ينبغي أن تفعليه، وأن لا تنطلقي من محاولة السيطرة عليه والغيرة المرضية، هذه تعالج في يعني في ألف باء زوج سنأتي، وأيضا ذكرنا سابقا مغالطات متعلقة ما بين الزوجين في مقدمات ألف باء الزواج. طيب طيب قضية أنه يرفض أن يأخذك إلى مجالس مختلطة ويقول يبر ذكر يحق له ما لا يحق لي، هذا كلام، هذا مخادعة، وزوجك يظهر أنه يعني في عنده إشكال. طيب إذا أنا فاهم صح، مكان مختلط عليك وعليه الأحكام، وعليه ربما يكون أكثر، يعني ربما أنت تعاملك مع متبرجات ما في عليه شيء، لكنه هو أن يذهب إلى مكان فيه خلطة محرمة وفيه شيء من التبرج وربما شيء من العري وكذا، ويقول لا لا هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، وهذه مخادعة، ويعني يظهر أنه يعني فيها ومسيطر شوي. على أي حال انشغلي بنفسك. وهنا أيضا أحيل إلى مجلس فقه التعامل مع الشوزن، مع الزوج الناشز أو الخائن أو المقصر، موجودة فقه التعامل مع الزوج الناشز أو الخائن أو المقصر. طيب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، من الله علي بالنقاب والقرار في البيت، تقول وأصبحت أكره الخروج من البيت، وحتى في حالة الاضطرار أدعو الله أن يكفيني الخروج وتقضى حاجتي. إذا ما خرجت أشعر بضيق وأني غير مرتاحة، لأني سأفقد المكان الذي أكون فيه على طبيعتي ولو لمدة من الزمن. هذا ضعف يا أختي، خليني أجيلك من الآخر، هذا ضعف. الأصل أنك تتعاملين مع أمر النقاب على أنه أمر فرض، يعني إذا آمنت أنه فرض، أمر فرضه الله عليك، لأن البعض لا يراه فرضا، إذا رأيتيه فرضا فالله فرضه عليك. جميل، فرضه علي، وين فرضه علي؟ عندما أخرج. لا لا، أنا إذا خرجت سيضيق صدري إذا وضعته. إذن أنت عندك مشكلة مع الفرض أصلا، ولا أريد أن أكون إلا في المكان اللي أنا ماخذ راحتي فيه. ليش؟ لأنني ما زلت أرى نفسي ضيقة إذا فعلت ما أمرني الله به خارج حيز البيت. أنت ضيقتي على نفسك، أنت ضيقتي على نفسك. هنالك منتقبات، طبيبات، مهندسات، عاملات، بائعات، طالبات في الجامعة، أنا عندي من الطالبات هنا في مركز مكاني من أغبطهن لهذا الارتياح الشديد مع النقاب. دكتور صار معنا كذا كذا كذا، ماذا سنفعل في النشاط الفلاني؟ طيب الطالبة الفلانية تريد مساعدتك في، وتتكلم بكل أريحية مع الضوابط الشرعية، مع الابتعاد، مع أحيانا مع غض البصر، وعايشة حياتها، وترين من خلف النقاب إنسانة مرتاحة بنقابها. طيب فإذا كان عندك مشكلة أصلا مع موضوع النقاب، وإني لا أنا أريد دائما أن أبقى في حالة حرية وما أضطر أطلع نظرات الناس وكذا، إذن عندك ضعف أصلا في التعاطي مع هذا الأمر الذي أنت ارتضيته فرضا وأخذت على نفسك عاتق أن، أو على عاتقك عذرا أن ترتدي هذا النقاب. أكمل. ولما أراه في الشارع، ولأني عند خروجي أدقق في كل مسألة، لا تنسي وتضحكي، سيرى بجانب الطريق، انتبهي عند كلامك معه. لا، أنا أظن أنه في قدر من وهم الكمال هنا، لذلك سبحان الله قبل أن أقرأ هذا قلت لك هنالك من الأخوات من تتعامل بعفوية وبأريحية مع الحياء، مع الحياء وبقوة شخصية، أما أن يصل الأمر إلى أن يكون النقاب، يعني سبحان الله الأصل في الحجاب وفي النقاب، الأصل أن يمكنك من التحرر أكثر من المتبرجة. هذا أمر يعني ربما لما يقتطع مهم، مع أنه أظن أتينا على شيء منه يعني من مثله في مجالس شبهات حواء. الأصل في المتبرجة أنها هي المحدودة، لأن الأعين عليها، ولأنها ينبغي أن تكون متحرزة لكيف تفعل، كيف تمشي، وترين هذا في الواقع، تكون مرتدية تنورة قصيرة، وعندما تمشي تمشي بطريقة متكلفة، وعندما تجلس لازم تمد إيدها وكذا. طب لماذا فعلت بنفسك هذا أصلا؟ في المقابل مين اللي مفروض تكون أريح؟ اللي مرتدية عباءة فضفاضة، ثوب فضفاض، جلباب فضفاض، طيب متحجبة، منعت أعين الناس عن ما لا ينبغي أن تراه، منتقبة، هذه أريح. أما لا، لأني منتقبة فكل شيء مراقب، لا، هذا قدر من الوسواس، هذا قدر من الوسواس، هذا ليس الحياء، هذا ليس الحياء، هذا قدر يتجاوز الحياء إلى قدر من الخجل اللي ربما يكون فيه نوع من التوتر والقلق المرضي الذي يعود على صاحبته بشيء من الضيق. هنا من الذي أشقى نفسه؟ القرآن أشقاك؟ الحكم الشرعي هو الذي أشقاك، الحجاب هو الذي أشقاك، سبحان الله. في المقابل تأتي إنسانة إلى مكاني تقول يا دكتور أنا أغبط الفتيات المنتقبات، طبعا هي حجابها يعني نصكم بين قوسين، طيب كما يقال، يعني ما بين مساحيق وما بين شعر ظاهر شوي، تقول أنا أغبط المنتقبات، يتعاملن بأريحية، أنا أجد نفسي لا ما زلت يا ترى هذا نظر لي ولا ما نظر لي، يا ترى أنا الآن لما قلت هذه الكلمة هل عنيت به أن ينجذب إلي ولا كذا؟ فقل سبحان الله، اللي في نظر البعض متخلفات ورجعيات عايشين حياتهم، فبر مرتاحات تماما، لأنهن لم يعن الشيطان على جذب الأنظار المحرمة إليهن، وفي الداخل ماخذين راحتهم كبنات في داخل البيوت وفي داخل الجماعات النسائية وفي داخل. أما أن يصل الأمر لدرجة أن يكون الشيطان متلبس الإنسان إلى درجة أنه الحجاب يضيق عليك حياتك، في الآخر عارفة إلى أين سيصل الأمر؟ هذا الضيق سيوصلك إلى أن تكره النقاب وتقولي حتى أتناغم مع نفسي أفك النقاب والحجاب، والله سبحانه وتعالى أكيد يعلم من نفسي خيرا، وبهذا ينتصر الشيطان، تلبيس إبليس. طيب وعند إعضائك النقود لا يلمس يدك، هذا علقت عليه في مجال السابقة، أظن في قدر من الوسواس. وإذا ما رافقني أحد من العائلة أبدأ أسأله هل الحجاب يلتصق، هل النقاب يستر وجهك؟ هذه وسوسة أختي، أنت يعني أنت عندك وسوسة واضحة، وتحتاجين أن يا إما راجعي مجالس وهم الكمال، أو راجعي واحدة من الأخوات اللي عندها قدر من الفقه في العلاج النفسي لتتعامل مع هذا الوسواس اللي عندك. وأنا أخشى أن هذه الطريقة تشقيك فعلا، هذه الطريقة من التفكير تشقيك، مما تظنين أنت أنه لا أنا لأنني أخشى الله، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهل أنا أشقي نفسي؟ نعم أنت تشقين نفسك. طيب آمين. سؤال: اجدد به أزري وأشركه في أمري، أتألم لغياب السند خصوصا عندما أجد صحبة مستأنسة أو عائلة مكونة من عدد كبير من الإخوة والأخوات. أولا لا تقارني نفسك بغيرك، لكل إنسان امتحانه الخاص، هنالك عائلة ما شاء الله حميمة وكذا وفيها ضعف لأنه في قدر من التعلق المرضي، وهنالك عائلة العدد قليل والأولاد أقوى في قضية عدم التعلق، ولكن لديهم مثلا مشكلة أخرى في قضية شعور بالوحشة. كل إنسان لديه ابتلاءه الخاص، لا ولا تمدن عينيك. طيب نكمل. أشعر بالنقص فهم لهم سند وعزوة لكن ليس لي، ما هي نرجع مرة أخرى، نعم هذا نقص موجود، لا يدل هذا بالضرورة أنهن أفضل حالا، ممكن أن يتعود الإنسان قدر من الأنس بالله سبحانه وتعالى فيكون أقوى عندما تأتي لاحقا، واصبر نفسك يجد صحبة، لكن أن يبقي نفسه دائما فلانة عندها صحبة وفلانة عندها صحبة وفلان ما شاء الله الله منعم عليها بإخوة أخواته كذا، هذا الانشغال في حد ذاته يشقي النفس، مع أنه كما قلت سابقا في مجال السابقة ربما يكون مانع الإنسان عن الصحبة أنه هو قلق إلى درجة أنه لا يرى حوله صحبة، وأنه ربما لو رأى حوله صحبة لا يجدون فيه ما يجذبهم إليه. نكمل. في العيد مثلا تنتهي كل اجتماعاتنا العائلية في ساعتين أو ثلاثة مع أقرباء بعيدين لنا، ثم تنتهي مراسم العيد اللي غيرك أصلا ملاقيها، يعني في ناس أصلا حتى هذا ما عندهم إياه. نكمل. نفس الوقت أعرف أنه من قدر الله وأنه من خير حتى لو ألمني فهو ابتلاء. طيب الألم لا يزول بسهولة ويعود ليظهر مرة أخرى مع كل اختبار، كيف أعرف أنه هذا الألم ليس سخطا على قدر الله، وماذا يمكننا أن أفعل حتى لا يتحول هذا الألم إلى سبب السخط؟ أولا نصيحتي أن تراجعي مجالس الله ثم النفس الآخرون، لأنه يظهر أنه في قدر من النقص العاطفي اللي محوجك، يعني يحوجك بزيادة بمبالغة للطرف الآخر للناس، واللي هو فيه قدر من الطبيعية، يعني الإنسان يأنس ويؤنس به، ولكن إلى أي درجة ولذلك أنصح بمجلس الله ثم النفس الآخرون، وأنصح بوسم الآخر اللي أنا أحلت إليه من قبل، مجالس فقه النفس سؤال وجواب، في وسم الآخر مجموعة مواد أقترحها للذين يعانون من قضية التفكير الزائد بالآخرين، الانشغال الزائد بالآخرين، الشعور بالوحشة بعيدا عن الآخرين. في أكثر من مجلس يعني تكلمت فيه عن هذا الأمر. طيب، أتعلم عند معلمة تفسر القرآن لفلان، هل أستمر معها؟ طبعا أنا أتحفظ شوي على ذكر الأسئلة، ذكر الأسماء، لأنه يعني البعض لا يحتمل ذكر هذا على في البثوث المباشرة. الشخص المذكور لديه بعض المسائل العقدية اللي فيها إشكال، ومع ذلك أي شيء دون المسائل العقدية المباشرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، طيب لذلك سأجعل الإجابة إجابة عامة. لما أتلقى التفسير، الأصل أن أتلقى التفسير ممن أحسن الظن بعقيدته، فإذا كان من غير أهل الحديث، من غير أهل الأثر، من غير أهل يعني أهل السنة والجماعة بالمعنى الصحيح لها، لا بأس أن أخذ المعنى العام للتفسير وآتي عند بعض الأمور اللي قد يكون فيها إشكال، في قضية الأسماء والصفات، في قضية القدر، في قضية المعنى الحقيقي للتوحيد، طيب أفعال الله سبحانه وتعالى، هنا ربما أتحفظ. ولكن طالما عندي معلمة تفسر، أحاول قدر الإمكان أن أخذ الخير اللي عندها وما أحدث مشكلة تمنعني هذا الخير. إذا كان في بديل البديل أفضل، يعني إذا كان في بديل ممن هو أصلح وأنقى وأصفى أفضل، لكن قدر من فقه الاختلاف اللي أتعلمه مع هذا المعلم، مع هذه المعلمة، أخذ خير ما لديها، لا أدخل معها في نزاعات وكذا، هذا أفضل، هذا أفضل إذا ما كان عندي بديل. مرة أخرى، إذا ما كان عندي بديل. طيب، كنت صغيرة أظن أني ذكية، الجميع يرون ذلك، أحاول دائما أبدو على دراية بكل شيء ولم أحب الاعتراف بعدم الفهم. طيب، هذا مرض يعني ينشأ من الصغر، ولما لا لما النفس ما تكون واعيت له ينشأ إلى انشغال زائد عن اللزوم بالآخرين، وكبر خفي، وقد يكون حتى كبر ظاهر وليس كبرا خفيا فقط، وكم كبير من المخادعات. طيب أكمل. منذ طفولتي كان الأهل والأصدقاء يلجؤون إلي الاستشارة، سواء صديقاتي أو أخواتي. طيب، بعد زواجي وإنجابي بدأت أفقد ثقتي بنفسي شيئا فشيئا، ومع مرور الوقت ومع كبر أبنائي شعرت أن هناك أخطاء في تربيتهم لم أكن متبهة لها، بدأت أجد نفسي تائها أتخبط في الظلام. طيب، أنا ما أدري إيش علاقة هذا الكلام بي. طيب، أعلم أن الله يرشدني، المشكلة كانت في أني لم أستطع فهم الإشارات التي يرسلها لي، فما هو السبب؟ الكبر واحد من أهم الأشياء التي تصم الإنسان. المقدمة اللي قدمت بها جيدا، وإن كنت لا أعلم ما علاقتها بآية أو سورة معينة، لكن على أي حال نصيحتي المباشرة الآن، نصيحتي المباشرة ارجعي إلى مجالس ألف باء التربية، وتحديدا المقدمات المتعلقة بالمغالطات ارجعي إليها، هذا مهم جدا. واقبلي فكرة أنه عادي جدا كنت المستشارة للجميع لكنك كنت تجهلين نفسك. شوفي مادة النفس والسرداب، مادة اسمها النفس والسرداب، مقطع موجود. طيب، طيب ليس لي سؤال أوكي. طيب، في سورة مريم، طيب سؤال عن سورة مريم، لا تحزني، هل الحزن شيء ممكن نتحكم فيه حتى ينهى عنه؟ طيب، الله سبحانه وتعالى عندما ينهى عن أمر معين فيكون ينهى عن ما يستطيع تكليف الإنسان به. لا تحزني أي أن لا يصل الحزن إلى الدرجة المضرة، ليس الحزن الطبيعي، ليس الحزن الطبيعي. طيب، ولذلك ورد الحزن في مواضع أخرى وما كان فيه نهي عنه. أما مثل لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شخص ويقول له لا تغضب، هل قصده أن لا تنفعل الانفعال الطبيعي وهو الذي يطلب منك أن تغضب لله أحيانا وأن تغضب لأهل بيتك؟ إذن يقصد هنا أن لا تدفعك نفسك، أن لا تدفعك نفسك إلى الغضب الذي لا ترجع عواقبه. طيب، ويخشى عليك أن تشتاط غضبا وبالتالي يحصل منك ما لا نرجو أن يحصل منك، هذا هو المقصود. فلا تحزني أي أن لا تصل إلى درجة الحزن، ضيق الصدر. طيب، ليس لا تحزني مجرد الحزن الطبيعي، وهذا موجود في القرآن في أكثر من موضع. يعني مثلا قال خذها ولا تخف، هل هو ينهى موسى عن الخوف الطبيعي ولا عن الخوف الذي يتجاوز الخوف الطبيعي؟ وهذا موجود كما قلت يعني في أكثر من موضع. طيب طيب مرة أخرى صاحبة السؤال تقول عندها مشكلة مبتلية بتعلقها بزوجها ومشاعر السخط، الله يغفر لي، تخطر على بالي. أنا نصيحتي أختي أن تراجعي مرة أخرى ما ذكرناه من مجالس، أولا فقه التعاون مع الزوج الناشز والخائن والمقصر، والله ثم النفس الآخرون، وهاشتاج الآخر على قناة فقه النفس سؤال وجواب، لأنه واضح أنه في عندك تعلق مرضي وتحتاجين أن تتخلصي منه. آمين آمين آمين، اللهم آمين. وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي، هذه أسئلة عن سورة مريم. طيب هل الأصل في الإنسان حب الذرية؟ نعم. ما رأيك في فلسفة اللا إنجابية؟ مرض، كلام فاضي، مرض. هل هو خلل نفسي أو ناتج صدمات طفولة؟ الله أعلم، ربما خوف من المسؤولية، ربما وهم كمال، يريدون جنة على الأرض، ربما يريدون تصور عالم هوليوودي وكوكب زمردة، ربما لديهم مشكلة صدمات طفولة، ولكن هذا قولا واحدا شيء غير فطري، شيء غير فطري. يحق للإنسان أن يقول أنا عندما سأنجب سأكون ضعيفا، نعم، أما أن يدعو إلى عدم الإنجاب وضد التناسل والكلام، هذا مرض. هل رفضي للإنجاب لأن المجتمع انتشر به الفساد ولا أريد لأطفالي الشعور بالغربة ولا أستطيع تحمل مسؤولية الطفل وبذل مجهود شديد؟ هذا ضعف منك، نعم هذا ضعف منك، وأكثر من ذلك أنت تحرمين إنسانا تجربة أن يكون في هذه الحياة وربما يكون أفضل منك، وربما يأخذ من هذه التحديات ما ينصر الله به دينه. أنت تظنين أنك تحاولين إصلاح الكون بطريقة غير الطريقة التي أمر الله بها. طيب أنا أعذريني، أي سؤال ليس عن سورة طه وليس عن موضوعاتها سأتجاوزه، المعذرة معلش. هل نتعلم من حوار الله تعالى لموسى عليه السلام بنسب كل الخير له سبحانه، ألقينا عليك محبة من عندنا أنشأناك، هو كذلك من أساليب التعامل أو علاج أو مجاهدة عقدة النقص بسبب الامتنان عند النفس تجاه المخلوق؟ نعم ممكن أن يتعلم ذلك. شوفوا أي شيء، وهذا سنأتي عليه في الكلام فيه لتعارفوا، عندما نتكلم عن الحوار وسنتعلم عن يعني مسائل متعلقة بالحوار في القرآن الكريم، أي شيء متعلق بالعلاقة مع الله أو ما يأتينا من الله هذا نستأنس به، لأنه لا نستطيع أن نقيس عليه تعاملنا مع المخلوق قياس كامل، لكن نقول نستأنس من خطاب الله لموسى أنك عندما تخاطب شخصا تريد، هذا استئناس، شيء من التعلم، لكن لا نقيس عليه قياس مباشر بين المخلوقين، لأن الله خالق إله ليس كمثله شيء، هذا أولا. ثانيا نعم ممكن يستأنس هنا أنه الأمور الخيرية المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، هي لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يعلم هذا، وبالتالي عندما نقول أي أن ننسب أي شيء من الخير ينبغي أن يكون لله، كما حصل في قصة يوسف، قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم ذلك مما علمني ربي، طيب ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا هو الأصل. طيب طيب مرة أخرى أي سؤال لا علاقة له مباشرة بال طيب مرة أخرى أعتذر عن تجاوز أي سؤال لا علاقة له مباشرة بموضوعاتنا. جواب سريع، يا ليتني مت قبل هذا ليس مرضا نفسيا. لحظة شعور الإنسان بضيق معين بانهيار معين ليس مرضا نفسيا، الذي يقول هذا دليل على أن هذا مرض نفسي، هذا مو فاهم إيش المرض النفسي ومو فاهم اللحظة اللي جاءت في الآية. طيب سؤال، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، معلمة رياض أطفال، أريد الخروج من عباءة الغرب في التربية وأنطلق من الإسلام الحقيقي، تذكرني خطوات عملية. هذا ليس هنا يا أختي، مجالس ألف باء التربية تكلمنا فيها عن أشياء كثيرة، وستأتي مجالس خاصة في التعليم، ولكن تكلمنا عن أشياء كثيرة في مجالس ألف باء التربية. طيب مرة أخرى أعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر عن أي سؤال لا علاقة له مباشرة بسورة طه، لأنني أخشى أنه ينتهي مجلس اليوم ولم ننهي الأسئلة، وهذا سيؤثر على سير المجالس القادمة، خطط المجالس القادمة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كيف أوازن بين فرحي بطاعة الله مع كل طاعة يسبقها خيارات صعبة، خصوصا ما يتعلق بالأمور الحياتية، وأن ألا أرى نفسي أفضل من كثير من الناس، تحديدا في رمضان أرى الناس مشغولة بزينة رمضان، أحمد الله تعالى على نعمة العلم ثم الهداية. طيب السؤال مركب. أولا، الأصل أن الإنسان يفرح بطاعة الله، ولكن هذا الفرح يقود إلى صالح وإلى أعمال صالحة وإلى تواضع وإلى استغفار، طيب، وإلى محاولة إيصال هذا الخير للناس، وإلى شفقة على من لا يكون لديه هذا الخير، وعدم رؤية النفس كبيرة عليهم ومستعلية عليهم. أنا الله وفقني للقيام وأشفق على من لا يقوم الليل، ولكن ربما يكون له عبادة أفضل مني، ربما يكون لديه عذر لا يجعله أسوأ مني لأنه لا يقوم الليل. أنا الله وفقني لصيام 6 شوال، أحمد الله على هذه النعمة وأحاول تذكير الناس بها، طيب، وأشفق على من يشتغل بالدنيا إلى درجة أنه لا يعنيه صيام 6 ولا 3 بيض ولا كذا. بالمناسبة سبت أحد اثنين 3 بيض، وممكن أن تصام معها 6 شوال، اللي قصدي غدا وبعد غد وبعد بعد غد. المهم أنني أتوازن بين أن الفرح بعبادة معينة أسجد لله شكر، يعقبها عمل صالح، يعقبها شفقة على الناس. الشفقة لا تعني كبر بالضرورة، لا، أنا واحد عمل أمامي غلط، أنا أشفق على فلانة أنها متبرجة، أشفق على فلانة أنها تفعل فعلا، أشفق على فلانة أنها لا تصلي، أشفق على فلانة أنها تغتاب الناس، طيب أشفق عليها. أوف يعني أنا أحسن منها؟ لا لا، أنا أخاف على نفسي أني أقع في نفس الشيء. الاثنين حاضرين، هذا الذي نقوله دائما، النفس أمشاج. طيب طيب مرة أخرى، أي سؤال لا علاقة له بالموضوعات سأتجاوزه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كلمات الله عز وجل لموسى الذي حمل كل هذا العبء ودعا قوما خص ذكرهم في القرآن، أني فضلتكم على العالمين. أجد صعوبة كبيرة في الفصل بين بني إسرائيل وبين بني إسرائيل الحالية. بني إسرائيل السابقون لم يكونوا يعني على حالة جيدة، ثلث سورة البقرة إن لم يكن أكثر منها كانت في مخادعات بني إسرائيل المستمرة. بنو إسرائيل للأسف يعني جيء بهم كمثال على خلق أقوام الأنبياء وعلى سوء نوع منهم، وهم بنو إسرائيل. يعني بعد أن بدأت البقرة بنوع المتقين ونوع الكفار ونوع المنافقين، ثم بدأت قصة آدم مباشرة، ما هو المثال اللي أحذركم أن تكونوا منه؟ بنو إسرائيل. طيب فيهم خير؟ أكيد فيهم خير، أكيد في ناس فيهم خير، وفيهم ناس أسلموا وإن كانوا ندرة، طيب، لكنه في المهم أنني عندما أخذ الوصف أقيس الناس على الوصف، لا أقيس الناس على الاسم. يعني من بني إسرائيل إذن أكيد سيء، لا، من بني إسرائيل الذين تحقق فيهم 1 2 3 4، نعم. ولذلك الآن هنالك من ينتسب إلى الإسلام، ولكن ترى فيه أفعاله ما يستحق فيه غير المغضوب عليهم، ومنهم ما يستحق ولا الضالين، وإن كان ينتسب إلى الإسلام. فأنا لا أحكم على الاسم، أنا أحكم على يعني على مطابقات الأفعال والأوصاف لهذا الاسم.
طيب، أجد صعوبة كبيرة في الفصل بين بني إسرائيل وبين إسرائيل الحالية، لينتقم الله منهم فضلا عن إقناع أولادي بذلك. كما قلت، أي شخص ينطبق عليه وصف معين بغض النظر عن الاسم. طيب، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كيف يتعامل مع الأخ الأعزب الذي لا يصلي وحينما يوقظه الوالد للصلاة يزعم كاذبا أنه صلى؟ قلت أعزب لأن الوالد تبحث له عن عروس. أولا، مثل هذا لا يزوج، مثل هذا لا يسعى له لعروس، لا يصلي، يعني الأهل يكونون مذنبين إذا سعوا لمثل هذا لعروس. أوف، يعني ما نزوجه، بركي الله صلحه، أهلا وسهلا. هذا أولا يخاطب مباشرة، يا فلان نحاول معه، اتق الله، ترى يعني إذا كنت يعني الدنيا ما أخذتك. ونصيحة عادة، وهذا سنقوله إن شاء الله في قضية لتعارف فقه الدعوة، بعض الأهالي يخاطبون الأبناء بطريقة ما عادت تعنيهم. الله ما راح يوفقك، الله يرضى عليك يا ابني، لا تعال، عندك مشكلة مع ربنا؟ مأخوذ بالدنيا؟ تظن أن السعادة هي أبراج وسيارة حديثة وصحبة كافيهات معينة؟ هذا ظنك؟ هذا اللي ماخذك عن ربنا؟ هذا اللي يجعلك أضعف من أن تكون مؤمنا قويا؟ ولذلك مو مشجعنا أن نطلب لك بنت الحلال لأنه ما تشرف بين قوسين؟ طيب، لأنه بنت الحلال هي جائزة وأنت لا تستحق هذه الجائزة. هذه يعني مو معقولة أروح لجهلي ولحمق الحنان اللي عندي كأم أروح أجيب له بنت حلال تعبانة على نفسها ومش عارف مين لابني اللي هو لا يصلي. أحاول معه واسمعه كلام طيب وبين الترغيب والترهيب، وبعد أن نرى منه علامات إقبال بصدق ربما ساعتها نطرق أبواب بنات الناس. طبعا مرة ثانية ما أدري إيش العلاقة بالآية، لكنه يلا عدي. طيب طيب، سورة مريم نتجاوز. أنا ما أدري، ربما لاحقا سأعود لفتح الباب لأسئلة كثيرة متعلقة بسورة مريم والكهف لناس متأخرين، لكن الآن سورة طه فقط أريد أن أنتهي منها. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قلت يعني أنه أنا قلت انه الايه دي انه المؤمن هو اللي يقدر يطلع مواطن الرحمه من كل شيء، ازاي افرق بين اني بحاول الاقي مواطن الرحمه في كل حاجه بتحصل لي وبين الغرور بالله؟ لما مواطن الرحمه، شوفوا، اي شيء يصلني بالله ينبغي ان يخرج مني حقيقه ما يجعلني اقرب الى الله، فكيف يكون بحثي عن مواطن الرحمه يدعوني للغرور؟ انه ايش؟ ما هو انا من كثر يعني مواطن الرحمه أتجاهل أن الله شديد العقاب. إذن أنا فاهم الرحمة غلط، أنا فاهم الرحمة فقط هي أن الله سبحانه وتعالى يغفر. لا، الرحمة قد يكون من رحمة الله بي أن يشتد علي، طيب، وأن يضيق علي حتى يأتي بي إليه، طيب، لأنه احنا فاهمين الرحمة خطأ. كل ما يجذب الخلق إلى الحق هذه رحمة، كل ما يصل الخلق بالحق هذه رحمة، قد تكون صورها مختلفة. طيب، وبالتالي أنا لا، لكن أكيد الله سيرحمني. كيف سيرحمني؟ يتغاضى عني؟ إذا أنا فاهم الرحمة غلط وأفهم رحمة الله خطأ أصلا، لأن معناها مفهوم الرحمن الرحيم عندي تحتاج إلى مراجعة. تقول مثلا أحيانا ببقى ضبط المنبه على ساعة معينة أصحى فيها لقيام الليل وأستيقظ متأخر عن هذا الوقت ولا أستطيع القيام كالمعتاد، فأقول قدر الله وما شاء فعل. هذه مخادعة. الله قدر، نعم، ولكن أنا أحتمل جزاء ما فعلت، فمن قدر الله أنني غفلت، تكاسلت، نمت كذا، ولكن إلقاء اللائمة على قدر الله، إذن أين أنا؟ أين عملي؟ طيب، طيب إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. طيب بنتي 5 سنوات تسأل كثيرا في معاني الآيات التي تحفظها وخصوصا وصف أهل النار وأهل الجنة، فأقول لها ببساطة أهل النار اختاروا ألا يسمعوا كلام ربنا، ونحن إن شاء الله من أهل الجنة طالما نسمع كلام ربنا، ولكن مؤخرا شعرت أنها تخاف من النار ودائما تقول إحنا مش حندخلها، إحنا من أهل الجنة، فما الصواب في التفسير مع هذا السن؟ 5 سنوات مبكر الأمر، لا تشغليها كثيرا بهذه الأقوال، اشغليها بأن تكون حياتها طيبة، صحبة طيبة، تؤدي، تنجز، تفعل، ترى أثر هذا الدين وهذا الخلق في حياتها اليومية. في هذا السن الانشغال الزائد بالآخرة قد لا يجعلها تتوسط، قد لا. وعندما سنأتي إن شاء الله قريبا لما نرجع إلى مجالس ألف باء التربية الأسئلة المشكلة، سنأتي إلى شيء اسمه الأسئلة المشكلة متعلقة بالله، بالغيب، بالنار، بالكذا، نقول إنه الأصل في هذه في الطفولة المبكرة ألا يشغل الطفل بالعالم الآخر بهذه الصيغة، وإنما يشغل في حياته اليومية أن يرى الإسلام تطبيقا عمليا حياتيا، فيه سعادة، فيه طمأنينة، فيه طيبة، فيها تعامل ذكي مع النوازل النفسية. ويقال بأن هذا الأمر ينتظرنا وراءه خير إن شاء الله. طب لماذا لا نفعل بعض الأمور اللي نهينا؟ لأن هذه الأمور تضرنا في أنفسنا وفي ديننا ولها عاقبة سيئة، ولكن لا يركز كثيرا على هذا. وأنا أخشى على الأطفال عادة من تسليط الأضواء على مثل هذا الخطاب، لأنه قد يحولهم إلى نكدين، وأنا أريد للطفولة أن تأخذ حقها في أنفسهم، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في مجالس ألف باء التربية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب ابتليت في أمر عسير جدا لا يعلمه أحد إلا أنه عاد علي بنعم كبيرة. طيب ليس من أجل الآخرة أو دنياي، بل من أجل استجابة دعائي بصلاح هذا الشخص وإخراجه مما هو فيه. اللهم رده إلى ما خلقته عليه، اللهم أصلحه، لدرجة أنسى أني أدعي لنفسي إلا قليل وأترقب كل أوقات الاستجابة. ما فهمت وين السؤال. طيب قولا لينا، أطلب منه بلين أن يقوم إلى الصلاة ويبتعد عن المدخلات السيئة، أسلوب محترم ليس فيه تسلط، هدايا، تشجيع، وهو من النوع اللي تارك للصلاة، لا يترك هاتفه. طب كثيرا ما ينتهي هذا الطلب بخناقة كبيرة. طب هل أنا يمنعني من التركيز على نفسي؟ طبعا هذا انشغال زائد عن اللزوم بالآخرين، وسبق أنتم لاحظين كم وجود الآخر اللي شاغلنا عن أنفسنا، ولذلك تكثر الإحالات على الله ثم نفس الآخرون، هاشتاج الآخر، النفس والسرداب. قريبا سنتكلم عن فقه الدعوة مع الآخرين. على أي حال تقول هل أنا ساخطة وفي شقاء حقيقي؟ كلمة شقاء حقيقي ما أدري إلى أي درجة، ولكن نعم أنت لست مرتاحة، أنت قلقة، أنت مسلمة مفاتيح سعادتك لشخص آخر لأنه الله ما هدى، فأنت واقعة فيه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. طيب هل أخادع نفسي بخصوص الزواج؟ أخاف مسؤولياتي جدا ومن الشريك خاصة ألا يكون سكنا وأن أبتلى في ذريتي. إذا كنت ستتزوجين بهذه العقلية لا تزوجي. إذا كنت ستتزوجين بعقلية أن ترتبط حياتك ارتباطا شقيا بشخص آخر لا تتزوجي. أما إذا كان لا والله أنا دائرة بالي على نفسي وأرجو الله أن يعينني مع زوج إن شاء الله يكون فيه أقل القليل من الصلاح، ويعني أمد يدي يعني إليه ليأخذ بها وأنا أخذ بيده، أهلا وسهلا، وملفي غير ملفه، ملفي مستقل أمام الله عن ملفه، ولكننا نعين بعضنا بعضا، أهلا وسهلا. أما بالطريقة اللي وصفت تتزوجين وأنت بهذا الضعف، لا لا أنصح. لتجزى كل نفس بما تسعى، هل هذا هو السعي بالأسباب حقا أم أخادع؟ لا أنت لا تخادعين، هذا مو سعي بالأسباب. سعي بالأسباب ديري بالك على نفسك وانشغلي عن الآخرين وادعي لهم بالخير ومدي لهم الحبال بعد أن تكوني قوية. طيب طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مشكلتي مع زوجي يعمل في مؤسسة خيرية يهتم بمواضيع التربية والتعليم، كثير التعامل مع النساء بحكم عمله وإشرافه على مؤسسات تعليمية، أم لثلاث أولاد، لدرجة لا أريد إلا رضا ربي، وجهي لا يضحك، قلبي متعب من كثر لوم زوجي لي بأن نفس الشيء. لن أطيل عذرا معلش، يعني الكلام الكثير عن آخرين مسببين لنا مشكلة تراجع مجالس الله ثم النفس الآخرون، النفس والسرداب اللي هي مع نفسي أو النفس والسرداب تحديدا، هاشتاج الآخر، فقه التعامل مع الزوج الناشز أو الخائن أو المقصر. كثير منا نشقي أنفسنا بأنفسنا في الأيام الأخيرة حتى في العيد، كذا مرة أنا وزوجتي مررنا على بيوت أقول لها سبحان الله يشقون أنفسهم بأنفسهم، هي تريد أن تشقى، حابة الشقاء، حابة النكد. أوف لا دكتور أنت تظلم، أنا عايش في الواقع وأرى أن فلانة بإمكانها أن تفعل لكنها لا تريد أن تفعل، هي لا تريد أن تفعل ذلك، هي اعتادت على ذلك. الله المستعان. طيب، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فكذلك ألقى السامري. أول ما خطر ببالي بعد سماعك لتفسير هاتين الآيتين موضوع محاربة النساء للتقدم بالعمر والتجاعيد، فالأمر صار منتشرا يتم الترويج له كتشبيه السامري، وأشعر بأنه ينطبق عليه ولا تطغوا فيه. طيب، لاحظت انتشارا مخيفا في الآونة لحقن البوتوكس والفيلر اللي هي محاولات التجميل الصناعية. طيب، يعني ما في سؤال مباشر لكن هي تربط الأمر وتطلب أنه ممكن يخصص لها مجال لاحقا. طيب، وبرا بوالدتي ولم يجعلني، هذا من سورة مريم فأتجاوزه. أيضا سؤال آخر عن سورة مريم، اسمحوا لي سأتجاوز الأسئلة المتعلقة بسورة مريم. معلش، أسئلة كثيرة أتجاوزها إما لأنها لا علاقة لها بسورة طه أو لأسباب أخرى، يعني أنه أسئلة عامة. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هل الأنبياء بشر مثلنا تحققت فيهم صفات محددة فاصطفاهم الله وجعلهم أنبياء؟ أنا أستغرب من تكرار هذه الأسئلة يا جماعة، لا تزعلي مني يا أختي السائلة، معلش حقيقة أستغرب من تكرار هذه الأسئلة. طفوا الكرتون بالله عليكم، طفوا الروايات، طفوا عالم الوهم، طفوا كوكب زمردة. ويقول لك دكتور لماذا تظلم الكرتون، ما أثر فينا الكرتون، هذه أسئلة كرتونية. تكلمنا كثيرا عن بشرية الأنبياء وأنهم يعني يقع منهم صغائر، وأن الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها هو اصطفى فلان وفلان وفلان وفلان، إما لخير رآه يعني علمه فيهم من الأزل أو وضعه فيهم وهو أعلم حيث يعني يضع رسالته، هو الأعلم. طيب، أنا أستغرب من هذه الأسئلة، أكرر مرة أخرى الأخت السائلة يعني لا تنزعجي من هذه الحدة يا جماعة، إيش فيه؟ اقبل بشريتك ونقصك، أنت لست نبيا، لست ملاكا، بالكاد نحاول أن نصل إلى مرحلة الصديقية أحيانا، طيب الشهداء، طيب ما عدا ذلك الله يغفرنا تقصيرنا. هل الأنبياء بشر؟ نعم، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لما اصطفاهم الله؟ اسألي لما تقابل الله، لما اصطفيتهم يا رب؟ لما هؤلاء دون غيرهم؟ هل لعلمك السابق؟ طب مو يمكن أنت اللي وضعت فيهم الأمور اللي نعم ممكن حتى نقتدي بهم، إيش المشكلة؟ تبعا لذلك، هل يمكننا أن نتساءل ترى كيف كان حال النبي موسى ليتخذه الله نبيا؟ نعم ممكن تتساءلي، ولكن الإجابات جاءت، قصص القرآن جاءت بغضبه وصدقه وانفعاله ورجوعه وتواضعه، خذي من هذا فقط، خذي من هذا. طيب، الله المستعان. طيب، سورة مريم مرة أخرى سأتجاوز. إلا تذكرة لمن يخشى، كيف تتحقق خشية الله؟ في كثير من الأوقات أقول في نفسي حينما أفعل ذنبا أقول أنا الآن لست أفضل شيء وإيماني ليس أفضل شيء، نعم جيد، ثم أقول غدا سأصبح أمة صالحة وسأكفر عن ذنوبي وأن الله يعرفنا لست سيئة، غفور رحيم، أنسى في كثير من الأحيان أن عذاب الله شديد وأن مكره عظيم وأني من الممكن أن لا أحيا لأكفر عما فعلت. هذا كله طبيعة بشرية، هذا توسط، أرى في نفسي الخطأ، لست إلها، مخلوق ضعيف محتاج فقير ناقص، أحاول أسعى أقع أقوم أستغفر أقع مرة أخرى أقوم أحاول أنظر في الماضي، هل هي المشكلة في الصحبة، في قراءة القرآن، في عدم إغلاق النوافذ، في وجود الإنترنت اللي دائما يسعى بي إلى ضياع الأوقات وربما أشياء مكروهة ومحرم؟ هذه مسيرتي إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. الخشية يعني دعك من خشية الله، أقول دعك يعني كمثال سأضعه جانبا ثم أقول أنا أخشى الزواج، بمعنى أحاول أن أكون الزوجة الصالحة وبند نفسي بالأدوات الصالحة وأخذ بالأسباب، أسأل عن شريك الحياة، أعرف كيفية التربية. هذه خشية الزواج، هذه خشية الزواج. خشية الزواج لا يعني لا أحب الزواج، لا، فيه لذة وفيه استقرار وفيه سكن وفيه طمأنينة وفيه حميمية وفيه نعم يعرفها المتزوجون، طيب، اللي حياتهم طيبة، وأيضا فيه مسؤولية وفيه هذا. ونحن نتعامل مع مسألة من المخلوقات، فكيف بالله الذي ليس كمثله شيء؟ عندما أخشاه أخذ بكل الأسباب اللي تخوفني من عقاب وترجيني في جزاء وفي جنة وفي، وبين هذا وذاك أسعى. المهم أن أعلم بأن الأمر سيبقى إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. طيب، سؤال آخر عن قول لين، سنفصل في فقه الدعوة في لتعارفوا إن شاء الله. الأخت تقول أنا مشكلتي مثل مشكلة الأخت اللي عندها مشكلة مع الزوج، أنا على وشك الانفصال، أفيدوني. السؤال لا يكون هكذا على وشك الانفصال. مرة أخرى راجعي فقه التعامل مع الزوج الناشز أو الخان أو المقصر. طيب، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسعى جاهدا لعدم الخوف مما خفي من المستقبل وأحاول استحضار معية الله لعباده، كلما تقدمت إلى مقابلة عمل يضيق صدري وأبكي وأتعب. طيب، قبل ما أكمل، الأمور بيد الله، اللي عليك أن تأخذي بالأسباب وتستعدي، وهذا قلناه في مجالس المخلوقية، في سنن المخلوقية في مجالس ونفس، ارجعي إلى مجالس ونفس موجودة على اليوتيوب. أرفع سقف المعقولات وأخفض سقف التوقعات، ممكن ما يقبلوني، ممكن ما يقبلوني، وممكن يقبلوني وتكون هذه هي الوظيفة اللي أنا كنت أرجوها، نعم ممكن، وممكن تكون الوظيفة اللي ستفتنني في ديني، نعم ممكن، كله ممكن. ما الذي علي؟ أن أبقى دائما في حالة استعداد، أنا أبقى دائما في حالة استعداد. طيب، أكمل. ويصل الأمر لدرجة أني قد لا أذهب إلى المقابلة، أغلق هاتفي لكي لا أستقبل العروض، هذا نوع من وهم الكمال. أنا أريد حياة ما فيها أمور غير محسوبة، أريد كل شيء يكون محسوب 100%، أنا واثقة كأنني أعلم الغيب أنه راح يقبلوني، إذا ما راح يقبلوني أو في شك ما هذه مشكلة كبيرة. أنصحك بمراجعة مجالس فقه النفس المخلوقية وربما أيضا مجالس وهم الكمال، مجالس وهم الكمال. طيب، هل ممكن أن يكون عملي بمجرد أن يكفيني الله بالحلال ويصبح عندي مصدر دخل ويكون أيضا لله؟ نعم، مجرد أنني أريد أن أخذ من الأسباب التي مكنني الله منها وسخرها لي أن أرضيه بأن لا أعمل عملا لا يرضيه، نعم. وهذا تكلمنا عنه في ضوابط الإخلاص، ممكن تراجع مجالس فقه الإخلاص، ضوابط الإخلاص. طيب، كيف أتخلص من الكتب التي لا فائدة منها؟ نصيحة، أحرقيها ولا تعطيها لآخرين، يعني روايات أحرقي، كتب فلسفة فارغة أحرقي، كتب علمية لا ممكن ينتفع منها أو لأشخاص متخصصين، يعني مثلا كتاب فلسفة ولكن أنا أرى أنه بعض الشباب اللي يشتغلون في نقد الفلسفة وقال لي أحدهم أنه والله ممكن ينتفع به، هذه حالة خاصة استثنائية. ما عدا ذلك، الكتب اللي لا نفع فيها وتضيع الأوقات وتأخذ حيزا كان ينبغي لكتب أخرى أن يكون، نصيحتي أحرقه. أنا عندي سلسلة كتب مستني متى يحصل وقت أني أخرج مع الشباب على فناء ونحرق، يعني وأسماء يعني شهيرة في عالم الكتب وعصير الكتب وما عصير الكتب وغير دور النشر هذه. أحرق كثير منها غثاء، تجد أهل المنتديات الثقافية والكذا ينتشون بأنهم يقرؤون منها، وعندما تناقشهم في أصول وفي عقليات لا يتقنون. ناهيك عن سوء الخلق في أشياء كثيرة، فنصيحتي أحرقوا ولا تعطوها لأحد. أكرر، إذا كان هناك يعني كتب نافعة حتى ممن قد لا تكون نافعة لي أنا لكن نافعة لغيري، أما شيء أنا أعلم أنه يضيع الأوقات وأن ما فيه من مفسدة أكثر مما فيه من مصلحة، أحرقوا تخلصوا منها. طيب، سؤال متكرر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ معلمة، أجد صعوبة بالرد على الشبهات حول بعض الأمور في القرآن كفرض الحجاب، كيف أتعلم رد على هذه الشبهات؟ هنالك مواقع كثيرة يا أختي يعني تستطيعين أن تتعلمي منها الرد على الشبهات، كثيرة هي المواقع اللي فيها ردود على الشبهات. طيب، لكن نصيحتي لا تتعلمي الإسلام بالرد على الشبهات، خذي مجالس تعليمية تعلمك الأمور من أصولها. أما القفز على الشبهة لا يتعلم الدين بهذه الطريقة، أني أقفز مباشرة على الشبهة وأجيب عنها، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. طيب، طيب، بهذا انتهت الأسئلة المتعلقة بسورة طه، تجاوزت أسئلة كثيرة متعلقة بسورة مريم وغيرها، ولذلك يعني اعذروني أنني تجاوزت عن هذه الأسئلة، لأنني كما قلت أردت أن أنهي أسئلة سورة طه. بعد أن تنشر إجابات الأسئلة وتقطع من قبل الإخوة في الأرشيف فقه النفس وغيرهم جزاهم الله خيرا، ما يتبقى من أسئلة طويلة أو ربما استشارات أو كذا ربما أعود لها لاحقا، لكن بهذا نكون قد أتينا على الأسئلة المتعلقة بسورة طه. كثير منها كان متعلق بالشقاء والتعامل مع الشقاء وفكرة الشقاء، كثير منها متعلق بالآخر، كثير منها متعلق بزوج وزوجة. المجالس اللي أحلت عليها أنصح بها، مجالس وهم الكمال، مجالس مع نفسي، مجلس الله ثم النفس الآخرون، هاشتاج الآخر على قناة فقه النفس سؤال وجواب، اللي هي موضوعات كثيرة متعلقة بالآخر، هذه مسائل تكرر السؤال عنها. نصيحتي لا تتعجلوا الإجابات، اصبروا على أنفسكم، خذوا العلم بتأودة شوي شوي، أطفئوا المشتتات، أطفئوا المقاطع السريعة اللي الدكتور أجابني ستكون حياتي سعيدة غدا. الأمر ليس بهذه السهولة، ليس بهذه السهولة. بناء على ذلك إن شاء الله من الأسبوع القادم سنعود إلى مجالس ونفس، سيكون هنالك تتم لتكليف كان متعلق بمجالس فقه عمل يوم وليلة، الصلاة وصلاة الجماعة تحديدا، ثم سيكون هنالك مجلس متعلق بالأسئلة عن ما سبق، ثم سيكون وقفة، ثم سنبدأ مجالس لتعارفوا إذا ربنا يسر في نفس الموعد اللي هو بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل هذه المجالس من مجالس من أحسن القصص، وما كان فيها من قليل خير أو من قليل علم مما لدينا اجعله في موازين حسناتنا جميعا، اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، ونعود بك مما كان دون ذلك، فإن كان من خير فمنك وحدك لا شريك لك، وإن كان مما دون ذلك فمنا من أنفسنا ومن الشيطان، فاغفره لنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.